بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر رجب لعام 36 يا محمد كويس، هي المستوى كده، بس يبدو من المستوى كده كويس، اتحسن يعني. فإنه في يوم 24 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نشرع إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو المسمى بنتيجة النظر في نخبة الفكر، تأليف الحافظ الشمني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 21 بعد 800، وهو أول شرح لنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أول شرح، هذا رزق يرزقنا الله عز وجل إياه. هذا 821 ذكر صاحب الحواشي وترجم له مختصرة، قال هو محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة بن محمد التميمي الداري القسنطيني الشمني كمال الدين المالكي المغربي الأصل الإسكندراني نزيل القاهرة، أسماء جديدة سبحان الله. وجده الأعلى، طبعا سبق معنا قراءة الشرح على النخبة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهذه زيادة أيضا لأن هذا أول شرح فيه من الفوائد ما فيه، وأيضا لأن بعض إخواننا ما كان يحضر هذه الدروس أولا، ونحن على شرطنا في عدم التكرار إلا أن تدعو حاجة إلى ذلك، خصوصا إذا كان التكرار هذا تكرار شرح لا أصل المتن الذي تم التعليق عليه من قبل، وإنما هو تكرار شرح، فهذا درس جديد. جده الأعلى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن خلف بن خلف الله كان أحد المتصدرين بجامع عمرو بن العاص لإقراء مذهب الشافعي، كتب عنه الرشيد العطاء في معجمه. والشمني بضم المعجمة وتجديد النون نسبة لمزرعة أو قرية اسمها شمنة بقسنطينة، وقد ذكر نسبة الشمني أو الشمني فتح الشين المعجمة المشددة والميم ثم نون مخففة، الشمني نسبة إلى شمن من عمل استراباذ. مولده، أما عن سنة مولده فإنه لم يكن يخبر به كل أحد، ولذلك لم يجزم الحافظ بتاريخ مولده فقال ولد قبل 70، وقال في موضع آخر سنة 64، وقد أخبر بعض خيار أصحابه وثقاتهم بتاريخ مولده، فذكر أن الفرنج لما أخذ الإسكندرية كان عمره سنة واحدة، وكان أخذهم لها في يوم جمعة 13 المحرم سنة 67 و700، فمن هذا يتضح أنه ولد في أول سنة 66. شيوخه، أخذ رحمه الله تعالى أوائل العلوم بالمغرب، قال الحافظ ابن حجر واشتغل بالعلم في بلده ومهر، يعني إذا الحافظ يترجم له يقول وقسنطينة مدينة معروفة اليوم بشمال الجزائر إلى جهة الشرق من العاصمة. أما عن شيوخي فأخذ رحمه الله أوائل العلوم بالمغرب، قال الحافظ واشتغل بالعلم في بلده ومهر، ثم رحل إلى مصر فلقي بها كبار العلماء في عصره الذين صاروا عمدة من أتى بعدهم في كثير من الفنون، وقد سمع منهم الكثير. رحل إلى مصر فلقي بها كبار العلماء في عصره الذين صاروا عمدة من أتى بعدهم في كثير من الفنون، وقد سمع منهم الكثير، وأخذ عنهم أنواع من العلوم، وتخرج بكبرهم وأجازوه خلق بسرعان. طبعا العامل المشترك إخواني عندنا في كل أهل العلم مسألة التلقي وأخذ العلم وثني الركب عند العلماء، لأنه كما قلنا هذا الأخذ أخذ العلم من صيارفته ومن أصحابه وأربابه، هذا يقصر عليك الطريق ويضبط لك التوجه وتعرف به قدرك، لأن من نشأ من غير عالم ظن أنه العالم، ومن لم يتربى وثن الركب ظن أنه أهل لمن تثنى عندهم الركب، ولا يعرف الإنسان قدره إلا إذا أثنى ركبتيه عند العلماء الكبار المعروفين. نعم. قال الحافظ ثم قدم القاهرة فسمع بها من شيوخنا وممن قبلهم، وسمع بالإسكندرية، ومن أشهر شيوخه رحمه الله حافظ الوقت أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي صاحب التصانيف المشهورة، وهو أجل شيوخه، ووصفه في إجازته بقوله الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، ولم يصف غيره بهذا في هذه الإجازة، وقد أكثر من النقل عنه في هذا الشرح كما ستراه في مواطن من هذا الكتاب. من شيوخ أيضا العلامة الحافظ الرحلة أبو حفص عمر سراج الدين البلقيني الشافعي، هذا من بجوار المحلة من بلدك علي أي معروف، صاحب كتاب محاسن الصلاح وغيره من الكتب. العلامة الحافظ الفقيه أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المرسي المشهور بابن الملقن، يقول الحافظ ابن حجر قال في الحاشية وهؤلاء الثلاثة العراق والبلقين والملقن كانوا عجوبة هذا العصر على رأس القرن، الأول في معرفة الحديث وفنونه، والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف. وقدر أن كل واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة، فأولهم ذو الملقن ولد سنة 23 ومات سنة 84، والبلقيني ولد سنة 24 ومات 85، والعراقي سنة 25 ومات سنة 86. قد يكون سبحان الله عجيب يا أخوان، مثل النبي وأبو بكر عمر، أبو بكر النبي عمر عمر واحد 63 سنة، كل واحد 63 سنة. طيب ومثله أيضا نذكره في عصرين، أن ترتيب وفاة ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل أن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الموت والوفاة. وسبحان الله هم أئمة العصر وفي سنتين ماتوا جميعا، هم أئمة العصر وعلماء الزمان. إذن هذه فائدة ثناء ابن حجر على الثلاثة العراق والبلقيني وابن الملق، وقال هؤلاء عجوبة العصر، الأول اللي هو العراقي في معرفة الحديث وفنونه، هذا يعتبر من مجددي هذا العلم في عصره، والثاني وهو البلقيني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث ابن الملق في معرفة التصانيف. نعم. فكل منهم مات ولد قبل الآخر والذي ولد قبله بسنة مات قبل الآخر بسنة، فثلاث سنوات متواليات في الولادة ومتواليات في الوفاة. أيضا من شيوخي الحافظ بدر الدين محمد ابن باهادر ابن عبد الله الزركشي صاحب النكت على علوم الحديث، ومنهم العلامة الدماميني توفي 794، ومنهم الفقيه تاج الدين محمد بن أحمد بن عبد الرزاق بن موسى الإسكندراني معروف بالتاج ابن موسى، إلى غير هؤلاء من المشايخ المعروفين. طيب، عد هنا إلى 28 شيخ، وهؤلاء الشيوخ لم يذكر الحافظ ولا السخاوي إلا 5 منهم، وهم العراقي والزرقشي والتاج بن موسى والدماميني والقروي، وأما الباقي فقد روى عنهم المصنف في هذا الشرح وفي إجازته التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. واستفاد رحمه الله من الحافظ ابن حجر وهو أصغر منه سنا، وقد أدرك هو ما لم يدركه الحافظ مشايخ العلماء، وذلك على عادة العلماء في الأخذ عن الأكابر والأصاغر والقرناء. قال الحافظ: وكان أحد الطلبة في درس الحديث بالجمالية لما فتحت، وقرأ على الحافظ جملة من كتبه واستفاد منه، فمما قرأ عليه نخبة الفكر وتغليق التعليق، وذلك سنة 17 وبعد 800. وربما سمع الطلاب على الحافظ أو سمع الطلاب على الحافظ بقراءة الشمني لكونه كان أمثل الطلبة في درس الحافظ، مع أنه إيه؟ مع أن الحافظ أصغر سنا. ومما استفاد من الحافظ ما ذكره السخاوي، قال: رأيت بخط الكمال الشمني ما ملخصه، تنبيه: اعلم أن رواية السلفي عن ابن النضر عن بيع عن المحاملي عن البخاري لم يقع للسلفي بهذا السند سوى حديث واحد، ولا يظن أن عنده الصحيح في هذه السلسلة كما وهم فيه بعض شيوخنا الإسكندرانيين والكرماني الشارح، أفاد ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني. ولذا ذكره الحافظ في طبقة صغار المشايخ والأقران من كتابه المجمع المؤسس. تلاميذه: جلس الشمني رحمه الله للتدريس بالمدرسة الجمالية، يقول هي مدرسة أسسها الأمير جمال الدين الاستادار، ورتب فيها الفقهاء من المذاهب الأربعة، وتقع برحمة من القاهرة، ثم صارت هذه المدرسة تعرف بالناصرية. جلس الشمني للتدريس بالمدرسة الجمالية بعد الحافظ رحمه الله. قال الحافظ: وتنزل في طلبة الحديث بالجمالية أول ما فتحت، ثم تركت له التدريس في سنة 19 فدرس بها. وقال: وكان أحد الطلبة في درس الحديث بالجمالية لما فتحت، ثم تركت له التدريس بعد مدة فلم يزل به إلى أن مات. وقال السخاوي: وراغب الحافظ له عن التدريس بالجمالية لكونه كان أمثل الطلبة عنده بها، واستمر رحمه الله مدرسا لعلوم الحديث فيها إلى أن مرض. ومن كان بهذه المثابة لابد أن يكون له طلاب وتلاميذ، إلا أن من ترجم له لم يعتنوا بحصر تلاميذ رحمه الله، وجمعت ما أمكنني من ذلك من خلال التراجم، ووقفت على مجموعة ممن أخذوا عنه العلم إما مشفاة وإما بالإجازة، وهم ولده العلامة تقي الدين أحمد الشمني صاحب الحاشية على مغني اللبيب، وهو شارح نظم وليد على النخبة العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. ومنهم أبو سعيد ابن أبي محمد عبد الله بن أبي سعيد السلوي، وهو المذكور في جلسة الشمني إلى غير ذلك. نعم. أما عن مصنفاته فلم يكن كثيرا من التصنيف، والسبب في ذلك أمور، منها وجود من كفاه ذلك من كبار علماء عصره وحفاظه كالحافظ العراقي والبلقين وابن الملقن والزركشي وغيرهم، فإن زمنه كان زمنا زخيرا بالعلماء والفقهاء، مع اشتغاله بنسخ الأجزاء والمجاميع والسعي في تحصيلها، ومع ذلك كله فقد أصيب في بعض كتبه وأجزائه مما يكون سببا في اختفاء ما يكون قد ألف. قال السخاوي: تقدم في الحديث وصنف فيه، وقال أيضا: ورأيت بخط الكمال مجاميع وأجزاء واستفدت منها. من مصنفاته نظم نخبة الفكر. قال الحافظ: ونظم نخبة الفكر تلخصتها في علوم الحديث، ونظم نخبة الفكر التي لخصتها في علوم الحديث، ويقع هذا نظم في 500 بيت، وشرحه ابنه تقي الدين في كتاب سماه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وهو كالاختصار لهذا الكتاب الذي بين يديك. وله أيضا نتيجة النظر في نخبة الفكر، وهو كتابنا هذا. وله بغية الطالب الحديث في معرفة علم الحديث، وهي أرجوز صغيرة في مصطلحات علم الحديث، وهذا النظم لم يذكره أحد ممن ترجم الشمني، وإنما ذكر في فهرس الكتب المخطوطة، وليس ما يدل على أنه له إلا قوله فيه، يقول: أفقر ورى محمد ابن الشمني الله ربي أحمده. وهذه الأرجوزة أدنى مرتبة من نظمين لنخبة الفكر، ولعله من أول ما نظم إن ثبت صحة نسبتها إليه. وله شرح بغض الطالب الحديث في معرفة علم الحديث، هو شرح أرجوزة السابقة. وله متن مستقل ذكره السخاوي فقال بل عمل متنا مستقلا رأيته أيضا. أثنى عليه العلماء، قال الحافظ ابن حجر الشيخ الإمام العلامة المحدث المكثر المفيد. وقال أيضا لما ذكر جده محمد بن خلف الله وحفيده صاحبنا كمال الدين محمد بن حسن الشموني من الفضلاء الأتقياء نفع، وقال سمعت من فوائده كثيرا. وقال الحافظ وقد كتب عنه شيخنا العراقي في وفياته وفاة شيخنا تاج الدين ابن موسى. وقال المقريزي وكان من خيار الناس مع قلة ذات اليد والعفة. وقال السخاوي وكان شيخنا يقدمه وينوه بفضيلته، بل قال سمعت من فوائده وراغب له عن تدريس الحديث في الجمالية لكونه كان أمثل الطلب عنده بها. وقال ممن برع في فنون وتميز في الحديث وتصنف فيه ودرس في الجمالية ونظم الشعر الحسن وكان كثير الفوائد حسن الخطي متقن الضبط صالحا. توفي رحمه الله سنة 821 ذكر أيضا صاحب الكتاب هذا في صاحب حوش هذا الكتاب يقول وضع الشموني هذا الشرح بطلب من الحافظ رحمه الله. قال الشموني فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه وحل مقفل لفظه وفتحه فانتدبت له مستعينا بالله على ذلك، وذلك قبل أن اشرح في كتابه النزهة إذ كان وضعه له في مستهل ذي الحجة سنة 818. أما الشموني فانتهى من النتيجة في رمضان سنة 817. وقد رأى الحافظ هذا الشرح، قد الحافظ وشرح نخبة الفكر أيضا أرانيه بخطه وهو أكبر من النزهة، وهو كتاب جليل القدر كثير النفع شرح فيه الشموني واحدا من أهم المصنفات في هذا الفن، وهو سهل العبارة بعيد عن التقعيد حسن الترتيب دقيق التقسيم. اعتنى في مؤلفه بشرح عبارة الحافظ مع التمثيل للأنواع وذكر كلام العلماء من شيخه فمن فوقهم، ومن طالع شروع النخبة والنزهة أدرك الفرق بينها وبين هذا الشرح. وأجمل بعض مميزات هذا الشرح فيما يلي: أورد رحمه الله مجموعة من الأحاديث والأثار بأسانيده. اثنين ربما سبب شرح بعض المسائل واستطرد إلى ذكر أشياء متفرعة عن ذلك. ثلاثة الاعتناء ببيان المعاني اللغوية والمصطلحات. أربعة التمثيل لكل نوع يذكره إلا ما نظر بخلاف الحافظ فإنه ترك التمثيل لكثير من المسائل والأنواع. خمسة ذكر الفوائد تحت أنواع كثيرة من علوم الحديث متعلقة بها. السادس سهولة عبارات الشموني وحسن ترتيبها مما يدل على براعته في التصنيف. سبعة وشرحه مستوعب لكل ما ذكره الحافظ في هذا المختصر، له طبعا نسخ خطية. هذه مقدمة عن الكتاب وعن مؤلفه. أما مقدمته ورحمه الله فقال الحمد لله الذي شرح حرج الصدور لنخبة الفكر في علوم الخبر وفتح مرتج الأمور من مسالك العبر لتصحيح النظر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل لقائلها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وتؤنسه حين يصير في لحده مفردا وفي أكفانه مدرجا تحت الجندل والعفر، وتلبسه أفخر ثوب مدبج وتحل مقعد صدق مبهج في جنات ونهر. وأشهد أن محمدا عبده المفضل على كل سابق ولاحق ونبيه المرسل بالشرع الحسن إلى كافة الخلائق من الجن والبشر، فغدا به منار التوحيد مرفوعة ودابر الشرك مقطوعة ليس له أثر، صلى الله عليه صلاة تجبر قلبا من الوزر مصدوعة وتصير المحمول من الإصر موضوعة يوم القيام من الحفر، وسلم تسليما يسلم العبد به من اضطراب قلبه وهو موقوف عند ربه ويحظى بالنظرات والنظر. أما بعد، فإن الكتاب المسمى بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها وحائز قصب الصدق في حلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهارا صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثيابا ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي التجريح والتعديل، وحيد زهري في الحفظ والإتقان، فريد عصري في النباهات والعرفان، فيلسوف في علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها، المقدم في معرفة الصحيح والسقيم من الخبر أبي الفضل شهاب الدين بن حجر، حرس الله هذا الشهاب كما حرس به سماء السنة وبوأه أبهى المنازل من غرف الجنة، وجعل سعيه في العلم مشكورا وجزاه بما صنف فيه جزاء موفورا، قدرته ترتيبا بديعا وسلك في تهذيبه مسلكا منيعا، فهو وإن صغر حجما كنيف ملئ علما. صحيح يا إخواني، ولازلنا نقول إن من أحبك متون المصطلح نخبة الفكر، من أحبكها نخبة الفكر، ومن أراد أن يقتصر على متن في هذا فليقتصر على النخبة، فإنها وإن صغر حجمها إلا أنه كثر علمها وتقسيمها وأنواعها وفصولها، فلا تكاد ترى نوعا من هذا العلم صنف فيه المصنفون إلا وله ذكر في هذه النخبة. فقد استفاد رحمه الله ممن سبقه وتبحر في علومهم حتى سهل العلم له سهولة عظيمة من الله بها عليه، ومن سهل عليه العلم صغر عليه اللفظ، وإنما يلجأ الناس إلى التطويل أحيانا من قلة العلم فيريد أن يصل إلى المعنى المراد بكثرة الألفاظ والعبارات. أما من عظم فقهه فمن مئنة فقهه أن يختصر لفظه. يقول: غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا وعلت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا، لأنه يشير إلى غر المعاني بلفظه كحب إلى المشتاق باللحظ، كحب إلى المشتاق باللحظ يرمز، يحتاج إلى كلام ينظر بس، لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رمزه ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه، بل والله سبحان الله حتى لفظ ابن حجر وحتى تصنيف ابن حجر من السهولة بمكان، حتى إنك كما صنفه رحمه الله تعالى أظنه في مجلس كذلك تستطيع أن تقرأه أيضا في مجلس بسهولة عبارته. ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب، فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه وحل مقفل لفظي وفتحه، فانتدبت له مستعينا بالله على ذلك، وسلكت في شرح معانيه وحل تركيب مبانيه أقرب المسالك، وأنا أسأل من فضله أن يلحظه بعين رضاه، وإن لم يكن موافقا سنن هواه فإن بضاعتي في العلم مزجاه، والاعتراف عند الكرام من اللوم من جاه، والاعتراف عند الكرام من اللوم من جاه. وأرغب إلى كل فاضل يقف على هذا التصنيف أن يصلح ما وجد فيه من خلل أو تحريف، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب، والمجتهد إذا أخطأ له نصيب من الأجر مكتوب، والله أسأل أن ينفع به حالا ومآلا، ولا يجعل ما علمنا من العلم علينا وبالا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رحمه الله وأئمة المسلمين. نعم. ألا إيه؟ يعني تقصد فيها قليل من الغلو؟ أنا أشعر أن فيها قليل من الثناء. فمن عرف ابن حجر واطلع على كلامه وعرف علومه كان هذا في حقه ليس بكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إنما على يعني حالنا تظن أن هذا من الغلو، لكن ليس كذلك، هؤلاء فعلا بحور علم يا إخواني، بحور علم، بحور علم. نعم، يعني شوف شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، طبعا الشيخ ابن باز يمتاز طبعا بالعقيدة الصوفية، لكن أقصد في معدن العلوم وكثرتها وفرتها فإن أحدا في هذا العصر لا يبلغ من ابن حجر إلا النذر اليسير، لا الحافظ لا المحدث الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا كذا، وإن امتازوا صفاء منهج واعتقاد، ومع ذلك سبحان الله ما رأيناه من شيخنا لو الإنسان بقي يترجم له وقال مثل هذه العبارات وأكثر لما كان مبالغا. فكيف إذا لو رأينا ابن حجر؟ هو ماذا قال؟ ما الزيادة التي قالها؟ هو فقط قال كلاما لا يقول ابن حجر عن نفسه، إنما هو يقول عنه لما رأى، يعني كل حرف ما ذكر نعم صحيح هذا النظم والنخبة، هذا القدر الذي لابن حجر، يعني أنت لو نظرت إلى هذا العلم بالذات تجد له أصول وأئمة دائما، كما للسنة أئمة مثلا أبو بكر أحمد، أبو بكر رضي الله عنه أحمد، شيخ الإسلام تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، تجد تسلسل معين. هذا العلم أيضا تنظر تجد أبو عمرو بن الصلاح، تجد الخطيب البغدادي، تجد الحافظ ابن حجر، تجد الألباني، هذه سلسلة، يعني إن صنفنا سلسلة نصرة السنة وبيانها وضحها والثبات وصفائها بلا خلل في السنة، في السنة تختم بابن باز، في الحديث وعلوم والتبحر في ذلك تختم بالألباني، في الفقه تختم بالعثيمين، هذه سلاسل، هذه سلاسل تختم بابن عثيمين، لكن ترى في بدايتها طبعا أحمد على رأس كل سلسلة في الفقه في السنة في الحديث، أحمد رحمه الله تعالى. لكن مما لا أحمد في الفقه ترى مما يليه شيخ الإسلام، مما يلي شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الفقه ترى أيضا، أو مما يلي أحمد ترى ابن قدامة، ثم من بعد شيخ الإسلام، ثم من بعد الشوكاني، ثم من بعد العثيمين، هذه سلاسل بارك الله فيها وأحيا الله بها العلم. فابن حجر مجدد، ابن حجر مجدد في هذا العلم، مجدد الناس عيال بعد أحمد على كتبه، بعد عمرو بن أبو عمرو بن الصلاح في هذا الفن، ثم بعض الخطيب هم عيال على الخطيب، عيال على الخطيب، ثم بعد ابن حجر عيال على ابن حجر. أحد يستغنى عن كتب ابن حجر؟ أبدا، هي الكتب التي يسرت وسهلت وهذبت ويسرت حتى نفع الله به نفعا عظيما. نعم. اتق الله يا رجل، اتق الله، اتق الله، والله ما أحلك في هذه العبارة أبدا، والله يا أخي ما أحلك أبدا، اتق الله محمود، اتق الله يا محمود، اتق الله يا محمود، لا تعكر مجلسنا يا محمود، لا تعكر مجلسنا يا محمود، ما عهدتك إلا رجلا حصيفا ما شاء الله، ما شاء الله يا محمود، احنا بنذكر يا محمود، كنت جايب يا محمود، اتق الله، اتق الله يا محمود، اتق الله.